ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعلمون أيها الإخوان أن المؤمن مكلف بأمرين اثنين: الإيمان بالله وما جاء به رسول الله من عند الله، والأمر الآخر إتباع هذا الإيمان بالعمل الصالح. هاتان ركيزتان أساسيتان ليكون المسلم ناجحا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يكون من الخاسرين. لذلك قال رب العالمين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن مجال الكلام على الإيمان من جهة وعلى العمل الصالح من جهة أخرى مجال واسع جدا، وقد ألف في ذلك بعض الكتب النافعة، ومن أهمها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، والذي أريد أن أتحدث به إليكم في هذا الوقت الضيق، حيث أننا مضطرون أن نفارق مجلسكم هذا قبيل أذان العشاء لوعد بيننا وبين بعض إخواننا هناك. فالذي أريد أن ألفت نظركم إليه في هذه الدقائق المحدودات إنما هو حول هذا العمل الذي هو الأساس الثاني ليكون المسلم ناجحا ورابحا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليكون العمل صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى، يجب أن يتوفر فيه شرطان اثنان: الشرط الأول أن يكون على وفق السنة، أن يكون موافقا أو مطابقا للسنة. فإذا كان العمل الذي يدعى أنه عمل صالح لكنه من حيث واقعه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحين ذاك لا يكون العمل صالحا، ولو كان ظاهره أو ولو كان أصله صالحا. خذوا مثلا على ذلك الصلاة والصيام، فإن مما لا شك فيه أن كلا من الصلاة والصيام عبادتان عظيمتان في الإسلام، ولكن إذا خرجت العبادة أي عبادة كانت عن موافقتها لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن هذه العبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وحسبنا الآن دليلا حديث الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من أصحاب النبي جاءوا إليه ليسألوه فلم يجدوه، فسألوا نساءه وأهله عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم، عن قيامه وصيامه واتصاله بنسائه، فحدثنهم بما يعلمنا من ذلك وقلنا إنه صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل وينام ويصوم النهار ويفطر ويأتي النساء. لما سمع الرهط جواب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيامه وصيامه فقالوها، أي وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليلة، هذه القلة التي ادعوها إنما هي بالنسبة لما كان قائما في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام أنه سيد الأنبياء والرسل جميعا فلابد أن يكون مجدا ومبالغا في عبادته، لقد تصوروه إنه قائم الليل كل الليل، تصوروه صائم النهار كل الأنهار، تصوروه صائم الدهر لا يفطر، ففجئوا بخبر النساء حينما قلنا إنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام، إذن هو لا يحلي الليل كله. كذلك فوجئنا حينما أخبروا منهن لأنه عليه الصلاة والسلام ليس صائم الدار وإنما يصوم ويفطر، وأعجب من ذلك أنهم تصوروه راهبا لا يأتي النساء، فلما سمعوا من النساء خلاف ما تصوروا وجدوا عبادة النبي قليلة، ثم عادوا يعللون هذه العبادة بعلة يحتاجون من أجلها أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه، لأنهم لو كانوا يتنبهون لما في هذه الكلمة من نقص لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لهم أن يتفوهوا بها. ما هي هذه الكلمة؟ وجدوها قليلة، وجدوا عبادة الرسول قليلة، ثم عللوها هذا رسول، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشيرون إلى الآية المعروفة لديكم، كأنهم يقولون لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعب نفسه بالعبادة، لماذا هو يقوم الليل كله، لماذا يصوم الدهر كله، ما بحاجة إلى أن يفعل شيئا من ذلك، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا شك أن هذا التعليل لا يجوز للمسلم أن يعلل تقليل عبادة الرسول عليه السلام بمثل هذه العلة، لأنها تخالف ما ستسمعونه من رد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الرهط. الشاهد أنهم رجعوا إلى أنفسهم قالوا أما نحن فما حصلنا مغفرة الله فعلينا إذن أن نبالغ في طاعة الله. فتعاهدوا بينهم، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وهنا الشاهد، فقيام الليل عبادة، لكن هل هذه العبادة تكون عبادة إذا قام المسلم الليل كله؟ ستسمعون الجواب. قام الرجل الثاني وقال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. كذلك الصيام من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، ولكن هل من أفضل الأعمال أن يصوم المسلم الدهر كله؟ ستسمعون الجواب أيضا فيما يأتي. قام الثالث وقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، أي أعيش راهبا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون خطأ أن النساء تشغل المتعبد عن عبادة الله عز وجل والتوجه إليها بكليته، لذلك نذر هذا أن لا يتزوج النساء وانصرفوا على هذا التعاهد. وسرعان ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت أهله: جاء الرهط وسألونا وأجبنا بكذا وكذا وقالوا كذا وكذا. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه وقال لهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ يحكي أقوال الرهط الثلاثة، يقول: ما بال أقوام يقولون، أحدهم: أقوم الليل ولا أنام، الثاني: أصوم الدهر ولا أفطر، الثالث: لا أتزوج النساء. فقال عليه السلام ردا عليهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيت القصيد من هذه القصة هو قوله عليه السلام في آخرها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا عرفتم ما قاله الرهط وما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لكم بوضوح في هذه النماذج الثلاثة أنه ليس من السنة قيام الليل كله، ليس من السنة صيام الدهر كله، ليس من السنة أن يعيش المسلم راهبا، لا تشبها بالنصارى، وإنما تفريغا لنفسه لعبادة الله. حتى بهذا القصد ليس من السنة أن يعيش المسلم راهبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما خلق الإنسان وخلقه كما ذكر في القرآن في أحسن تقويم، كما خلق الملائكة وخلق الجن، ذلك تقدير العزيز العليم. فلما خلق البشر طبع فيهم أشياء لم يطبعها ولم يخلقها في الملائكة الذين وصفهم بقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخلقهم يأكلون ويشربون وينكحون، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش ملكا، لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج. إذن يجب على الإنسان أن يعطي لنفسه حقها على حدود الشرع، لا زيادة ولا نقصان. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرهض: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهذه حقيقة لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله ورسوله حقا أن يشك فيها أدنى شك أو ريب، وقد يقع في الشك من حيث لا يدري ولا يشعر فيما إذا فضل طائفة من المسلمين من أولئك الذين يبالغون في التعبد ممن يسمون بالصوفية أو بالمتصوفة، حيث إنهم يبالغون في العبادة فيظن أن ما هم فيه من المبالغة والغلو في العبادة هذا أفضل من الاعتدال فيها، هذا الاعتدال الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة. الشاهد أنه يجب على المسلم إذا عمل صالحا أن يعمل على وجه السنة لا يزيد عليها، لأن الزايد كما تقول العامة في بعض البلاد أخ ناقص، الزايد أخ ناقص، لا فرق في ذلك بين الفرائض وبين الرواتب. نحن حينما نريد أن نمثل لهذه الحقيقة الشرعية أنه لا يجوز الزيادة في العبادة نضرب مثلا بالفرائض الخمس، فالفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات وبقية الصلوات الثلاث أربع أربع، هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح ثلاثا أو أربعا؟ الجواب بداهة من كل الناس من كل الطوائف لا، لكن بعض المغفلين يقولون معللين تعليلا يشبه تعليل ذلك الرهط الذين قالوا لماذا قلل رسول الله من عبادته؟ قالوا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أخطأوا في التعليل. كذلك يخطئ بعض الناس حينما نضرب لهم مثلا بالصلوات الخمس، هل يجوز زيادة ركعة فيها؟ يقولون لا، لكن يعودون فيأتون بعلة باطلة ولا ينتبهون، وقد ينتبهون بعدما يسمعون الرد يقولون يا شيخ هذا فرض فما يجوز زيادة في الفرض، فنبادرهم فنقول لهم هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر أربع ركعات؟ فيبهتون ويصمتون ويظهر حين ذاك جهلهم. إذن لا فرق بين ما فرض الله وبين ما سن رسول الله أنه لا يجوز الزيادة في هذه العبادة أو في الفريضة أو في السنة. ما هو المقصود من هذا؟ المقصود أمران اثنان، أحدهما يرتبط مع الآخر، تنبيه المسلمين جميعا على أن يكونوا حريصين في عبادة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدون فيها شيئا، والأحاديث الواردة في دعم هذه القاعدة لا تعد ولا تحصى. الشيء الثاني هو أنه لا يمكن للمسلم أن لا يقع في الزيادة على السنة إلا بالتعرف على السنة، هذا هو بيت القصيد من كلمتي، أعني آمركم وأنصحكم بأن تتعرفوا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل العبادات التي تتعبدون الله فيها، لا تتعبدون الله على ما وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم، وإنما تحيون العلم من جديد وتحرصون على دراسة السنة، إما دراسة شخصية منكم باتصالكم بكتب أهل العلم أو دراسة أخرى نص عليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم حينما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز لأحدكم أن يتعبد الله إلا إذا عرف كيف تعبد رسول الله الله تبارك وتعالى، وهذا بطريقة من طريقتين، إما أن تكونوا طلاب علم تقرؤون كتب العلماء، أو على الأقل تسألون العلماء عملا بتلك الآية التي ذكرتها آنفا. هذا الشرط الأول في العمل الصالح، وهو أن يكون مطابقا للسنة. ولا يمكن أن يكون العمل مطابقا للسنة إلا بالعلم وليس بالجهل. هذا الذي قصدته في الشرط الأول، أن يكون عمل المسلم صالحا موافقا للسنة، وذلك يتطلب دراسة السنة على طريق من الطريقين المذكورين آنفا. الشرط الثاني، أن يكون المسلم في كل عبادة يتعبد الله فيها مخلصا فيها لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك شيئا من أمور الدنيا، لا يريد من وراء ذلك سمعة ولا رياء ولا ظهورا، وإنما كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أيها الإخوان هو كاتباع السنة في العمل الصالح، إذا اختل اتباع السنة بطل العمل، وإذا صدقت النية مع اتباع السنة قبل العمل عند الله. فإذا اختل الإخلاص ولو كان العمل على وجه السنة فهو مرفوض، لما سمعتم من قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أريد أن نربط أنفسنا في هذه اللحظة بحديث من الأحاديث الصحيحة والتي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وذكر في بعض الرسائل التي جمعت بعض الأحاديث كرسالة الإمام النووي المعروفة بالأربعين النووية. أول حديث في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله هو أول حديث في صحيح البخاري: إنما صدر البخاري كتابه الصحيح بالحديث التالي، وتبعه على ذلك الإمام النووي في أربعينه، لما ذكرت لكم آنفا أن الإخلاص في العمل الصالح شرط، إذا اختل وجوده في العمل الصالح عاد العمل عملا صالحا مرفوضا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الحديث؟ ظني أنه لا يوجد بينكم أحد لم يطرق سمعه هذا الحديث، فإذا أنا أولا أذكر به وذكرى تنفع المؤمنين، وثانيا أشرح لكم فقرة مما جاء في هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يلتقي في جانب من جوانبه مع قول الله تبارك وتعالى في قرآنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون فليعمل عملا صالحا، أي على وفق السنة التي شرحتها لكم آنفا، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي ليخلص في هذا العمل الصالح لله عز وجل، ولا يبتغي من وراء هذا العمل الصالح غير وجه الله، فيكون قد أشرك غير الله مع الله في عبادته، ولو كانت هذه العبادة على وجه السنة فلن تقبل ولن ترفع إلى السماء، ما دام أنه لم يشترط أو لم يتحقق في هذا العمل الصالح الإخلاص الذي هو الشرط الثاني في العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرح هذه الآية في حديث الهجرة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير من الناس لا يفهمون معنى الأعمال بالنيات، فقط هذه الجملة الآن نقف عندها، يتوهمون أن المسلم إذا جاء بعمل غير صالح وكانت نيته صالحة يصبح عمله غير الصالح، يصبح صالحا بدعوى أن نيته صالحة. هذا خطأ، وهذا تفسير لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ما فسره هو في سياقه لتمام حديثه. إنما المقصود بالحديث بتلخيص دقيق: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، أي هنا الأعمال للتعريف، تارة تكون للتعريف للعهد، وتارة تكون للاستغراق والشمول. للعهد يعني جنسا معينا، وهذا هو المقصود في هذا الحديث، إنما الأعمال أي الأعمال الصالحة. أما حينما تكون للاستغراق والشمول فيكون المعنى إنما الأعمال كل الأعمال بالنيات الصالحة. هل هذا المعنى الثاني أراده الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح؟ الجواب لا، وإنما المعنى الصحيح وهذا الذي أدندن حوله حتى تكون على فقه دقيق وصحيح في هذا الحديث، وحتى تكون دعاة إلى العلم النافع الذي يؤدي بالتالي إلى العمل الصالح. لا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بالعلم، فمن العلم هنا أن تتذكروا معنا أن الأعمال هنا ليس المقصود بها كل الأعمال، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، إنما يقصد الأعمال الصالحة فقط. الرسول حينما قال إنما الأعمال بالنيات أراد إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، فإذا اختل أحد هذين الشرطين كما سبق بيانه تماما لم يكن العمل صالحا. ضربنا لكم مثلا قصة الرهط، قيام الليل كله ليس عبادة، لماذا؟ لأنه يكون مخالفا لسنة الرسول عليه السلام، كما تقول السيدة عائشة: وما علمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيا ليلة قط، أي بكاملها ما علمت، وهي أعلم الناس بقيامه عليه الصلاة والسلام، لأنه كانت تعيش معه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. من الأعمال الصالحة الهجرة، أن يهاجر المسلم من بلده لمقاصد كثيرة وكثيرة جدا. قد يهاجر من بلده ليجاهد العدو الكافر في سبيل الله عز وجل، قد يهاجر من بلده لينتقل إلى بلد هو خير من بلده علما وسلوكا وطيبة حياة ونحو ذلك. فالهجرة هنا معناها واسع وشامل، كل أنواع الهجرة، حتى لو هاجر مسلم من بلد صالح إلى بلد صالح مثله، ولكن الفرق أن البلد الذي هاجر إليه فيه من العلماء ما لا يوجد في البلد الذي هو يحيا ويعيش فيه، فهذا يعتبر مهاجرا. إذن الهجرة تكون بمقاصد كثيرة وكثيرة جدا، وتكون الهجرة بلا شك من الأعمال الصالحة، ولكن لا بد أن يقترن مع هذه الهجرة التي هي عبادة من العبادات، ومثلت لكم أنواع من أنواع الهجرة لتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون مقرونة بالإخلاص لله عز وجل في هذه الهجرة. فإذا كانت الهجرة وكان عملا صالحا ولكنه هاجر لماذا؟ جاء الجواب في سياق الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله، أي إلى مرضاة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع رسول الله في قيد حياته أو اتباع سنته بعد وفاته، فهجرته إلى الله أي لا يكون عمله حين ذاك صالحا بل يكون طالحا، أي غير مقبول أولا، ثم ينقلب عليه وزرا بديل أن يسجل عليه أجرا وثوابا. هذا ما أردت أن أذكركم به في هذه الدقائق المحدودات. خلاصة الأمر: عليكم باتباع السنة ومعرفتها أولا حتى لا تقعوا في الإخلال بالشرط الأول أن يكون وفق السنة، ثانيا أن تخلصوا في عباداتكم كلها لله تبارك وتعالى حتى نكون إن شاء الله من المقبولين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص فيها.
سيكون أستاذنا الشيخ علي يكمل لأن شيخنا مشغول عنده موعد، فليتفضل أستاذنا الشيخ علي ولو دقائق لأنه في حلوى ستوزع عليه.
جزاك الله خير والسلام عليكم.
سجل مع أحمد علي. جزاك الله خير. سجل مع
في أخير الصلاة، ولكن أخلاقه لم تتغير بمعنى الصحيح. لماذا؟ يعني مع أن كتم الصلاة والصيام والزكاة، لكن أعماله ما زالت لم تغير حتى سلوكه.
كيف الصلاة؟
مرحبا. الصلاة أو النوافل، ولكن أخلاقهم ما زالت لم تتغير. لماذا؟ معنى كتم الطاعات
ما في تربية، بدأ تربية. نحن نقول دائما لابد من التصفية والتربية، هذا يحتاج إلى وقت وإلى مرشدين وموجهين.
ودينا مجلس كتير قامل
شو بين الفهرس؟
نعم
الفهرس الشيخ علي. هذا مسألة الشيخ علي؟
أهلا 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 إن شاء الله إن شاء الله. طيب الله يحفظك. أهلا أهلا أهلا. نسألكم الله جميعا
سألك الدعاء. أهلا
وسهلا
شيخ محمد، لو سمحت نسألك السؤال.
أهلا أهلا مرحبا بارك الله فيك. أهلا
شيخ، سؤال على السريع. أنا بشتغل في مطعم، بشتغل برا معلم شاورما. بالمطعم هذا في صالة العائلات بيحدث فيها انه بعض الشباب والشابات بيلتقوا بياخذوا مواعيد فيها، لكن ما بيحدث ملامسات وشغلات زي هيك.
لا يجوز ان تعمل،
لا يجوز العمل في هذا المكان
ابدا.
الله يبارك فيك.
اهلا مرحبا.
شيخنا الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. وصلوا.
راح تكمل إن شاء الله.
والله يا شيخ إن شاء الله نرجو الله ذلك. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
في آخره في حديث الهجرة هل يصلح هذا العنوان؟
لا طبعا.
فإذا لازم يكون هذا المعنى موجود لأنه مو كل الأشرطة يشبه بعض وبعض.
نعم.
شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لأمر الانتخابات الآن يعني قريبة كما تعلمون، فنريد أن نستشيركم في شأنها، ولا سيما أننا قد درسنا معكم يعني ونعرف رأيكم، لكن لا سيما في أمر الأخ أحمد العواش الآن يتقدم الانتخابات، ولعل هنالك من نصحه أن لا يفعل هذا، لكن هو يقتنع بأن هذا العمل فيه خدمة للمسلمين وكذا. والحقيقة بأن يعني الدكتور أحمد كما شهد بذلك الكثير من إخواننا وطلاب العلم في الجامعة الأردنية بالذب عنكم وعن المنهج وبهجوم الهجوم على البدع والضلالات والعقائد الفاسدة، ولا سيما أخيرا بالنسبة لقضية عائل الفقير وهذه الهجمة الشنيعة، فيعني كان دفاعه طيبا الحقيقة. فيعني هل ترون أن ينتخب الأخ أحمد أم لا ترون؟
لا شك أن رأي معروف أنه هو يعني ما يريح حاله بأن يرشح نفسه وأن يتقي الله عز وجل، فإنه لن يستطيع أن يعمل شيئا. لكن إن أخلص لله عز وجل وأمن مثل ما أمن عبد الرحمن عبد الخالق حيث يرى الدخول في البرلمان يعني يحقق مصلحة للمسلمين، فنحن يعني نؤيد انتخابه، هو خير من كل من قد يرشح نفسه، لكن أنا شخصيا أنصحه أن لا يفعل لأنه لن يفعل شيئا.
الله
يحفظك.
أنا ماليش في اللغة أولا شيخي عندي يعني هذا، بس لكنه حبيت أستفسر كل الأنهار، كل شيخي فهل لفظة تجمع كل الأنهار؟
صحيح
شيخي. نعم نعم صحيح
جمع صحيح شيخي.
نعم كل الأنهار
وسأل العربي سأل. أنا أخوي حسين الشيخ قال بكل سأل الأهل العربي هو الشيخ جمع كلمة نهار.
أنا انتبهت عليها. يعني والله أنا الآن ما أحضر. هو الشيخنا بيقول وارد الشيخنا يقول.
الشيخ يقول أي نعم. معلش بدنا المفروض نستفيد. ولا نحن ما احنا يعني موضوع اللغة موضوع صعب. تحصلكم على علم اللغة يعني
عدم القرار.
تحصلتم على اللغة شيخي بهذه الطهارة والإتقان لألفاظها؟
جاوبوا شيخنا. يعني أنا في رأيي مصطلح الحديث أصعب من اللغة الحقيقة، المصطلح أصعب من اللغة، ومع ذلك فإن كان هذا الجواب عندك معروف وذاك أولى أن يكون معروف. ما أدري شو رأيك شيخنا بالجواب؟
جيد لكن ما بيرويه.
ما بيرويه ماذا؟
هذا اللي يتعلم اللغة العربية يقرأ القرآن والأحاديث النبوية يصير هو عالم من أفصح العرب
ما شاء الله.
ولا سيما يعني التفسير، لما مثلا يجي يقرأ الحافظ بن حجر يعني مثلا يشرح الأحاديث ويذكر دقائق في اللغة وأبيات من الشعر وكذا، الحقيقة يعني فوائد عظيمة.
الشباب بدي يقدر
يقولون بجنابه عز وجل، هل ترى شرعيتها؟
والله ممجوجة عندي ممجوجة.
ما موجودة؟
ايه أمجها ولا أستحسنها.
وظيفة الله شيخي
مثلها.
يعني شيخي لاحظت في بعض أشرطتك لكم شريك لها. لاحظت انت لاحظت كلمة استخدمت كلمة وظيفة الله.
تكون هذه
هل تقتصر اذا اردت ان تجمع فقط؟
كيف؟
المستحاضة هل تغتسل إذا أردت أن تجمع فقط يعني بين الصلاتين؟
طبعا سؤالك هل تغتسل وجوبا؟
نعم.
لا ما أدري.
الله يحفظك. قضية النوافل اللي فوق الركعتين يعني كان يصلي الضحى مثلا فهل له يعني إن شاء جلس فتشهد غير طبعا التشهد الأخير في كل ركعتين أو في كل أربع ولا فقط في الأخير إذا كان بتسليمة واحدة طبعا
له أن يتشهد تشهدين وله أن يسلم تسليمتين وله أن يتشهد بالتشهد واحد كله جائز وكلما كثر العمل كثر الأجر.
بالنسبة للأربعة مثلا صلى ثمانية مع بعض لو تشهد في كل أربعة إذا كان تسليمة واحدة بيمشي الحال؟ طيب شيخنا إيش يعني هذا طبعا لعل يكون استقراء من النصوص ولا؟
لا مو ضروري يكون كل هيئة وكل سورة منصوص عليها وإنما يؤخذ من نصوص أخرى تشابهها. أيوه
نعم. مثلا شيخ اللي فات
سنة الظهر القبلية وصلى القبلية والبعدية بأربعة بعدية نمشي على الطريقة.
مع علم التفصيل اللي انت تذكره في الموضوع اذا كان مقصرا ام لا.
في لو سمحتم جارتنا مرة ارسلت تريد شريطا فارغا فهل هنا اسألها ماذا تفعل فيه ام اعطيها؟
يختلف من جارة الى اخرى. الحكم يرتبط بما يغلب على ظنك فإن كان يغلب على ظنك أن الشريك استعمل بما لا معصية فيه فلا تسأل وإن كان يغلب على الظن العكس فاسأل وإن كان لا ظنك عندك فالاحتياط أن تسأل.
الثاني يتعامل مع مكاتب بياخذ في الجملة الكتب بالعادة لما أنا بدي كتب بجملة بوصي بقول له مثلا جيب لي هذا طبعا أعطيه مربح على ما يحضر لي من كتب. احتجت أنا أني أذهب إلى المكتبة لانشغاله ذهبت إلى المكتبة وقبل ما أذهب قلت له ترى بدي أقول لصاحب المكتبة إنه يعني هذه الكتب لسامي أو باسم سامي وفعلا رحت اشتريتها وقلت له لسامي وأعطاني إياها بالسعر اللي يعطيه فهل الآن له حق أن أعطيه الربح اللي أعطيه في حال أن يذهب هو بنفسه لشراء الكتب؟
أنت اشتريت باسمه فنعم
أي نعم هو كذلك اشتريت باسمه. السابق حول الكتب هل أعطيه نفس القيمة ولا أقل بقليل لأنني أنا الذي قمت بالشراء وجهدت يعني بالمشوار؟
ما في اتفاق كاملة.
إذا ما في اتفاق
كاملة
هو هو طبعا الشيء هذا من أصله ما في عليه حديد.
نعم أنا ما لي قاضي وأعرف التفاصيل المهم إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا.
طبعا شيخي للمعلوم يعني
تفضل.
الشمس.
أيوة. استيقظ عند طلوع الشمس؟ لا ما ينتظر، لأن الرسول يقول فليصليها حين يذكرها. وإياك. السلام عليكم. الحمد لله بخير، بليت الكتب.
الله يسلمك منصور من الجبيل، المملكة العربية السعودية.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
أحمد الله إليك بخير والحمد لله.
أسألك بس الوقت منه متأخر يا شيخ.
عند المسجل تحت. لا مناسب.
مناسب؟
أيوة.
ما إيش رأيك يا شيخ تزورنا في المملكة؟
يا ليتني أتمكن فأفوز فوزا عظيما. لكن أنتم لا تقبلوننا.
لا إن شاء الله نقبل جميع قلوبنا يا شيخ.
إيه كأفراد، أما كحكومة لا.
الله يعين يا شيخ.
الله المستعان.
الله المستعان.
كيف حالك؟
الله يحفظك يا شيخ.
وكيف من حولك؟
أبو بلال يا شيخ.
نعم.
تعرف أبو بلال؟
أبو بلال؟
اي نعم.
وين؟
هذا من المملكة.
ايش اسمه؟
الشيخ غسان القوس.
لا ما اذكره، ما ادري.
ها؟
ما اذكره الان، ما ادري.
الله يعيننا يا شيخ.
ما باله؟
عنده اشرطة يعني مقابلة معاك هو.
اين كانت هذه المقابلة؟
والله دي زمان، ما ادري والله.
لأن الذين نلتقي بهم يعني بالعشرات إن لم نقل بالمئات.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك. والآن كنا في جلسة عامرة، دعينا إلى الإفطار باعتبار أن اليوم الاثنين، وألقينا كلمة حتى صلاة العشاء.
نعم.
ثم صلينا العشاء في المسجد، والآن قدمت، ولو أنك اتصلت قبل 10 دقائق أو ربع ساعة ما حظينا بصوتك.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك.
أقول يا شيخ.
نعم.
ما ودك تزور قريب ولا في زمان توعدنا؟
ما قلنا لك لا تقبلوننا، وقد فهمت مرادي.
بنية العمرة. ها؟
إن شاء الله.
الله يجزيك يا شيخ.
نعم.
الحديث قل آمنت بالله ثم استقم.
أي نعم.
لو
تعلق
لي عليه بعض المعاني يا شيخ.
ماذا قلت بالنسبة للحديث؟ لو ايش؟
علقت عليه يعني معناه
واضح، يعني آمن بالله ثم استقيم على أحكام الله.
نعم. الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك.
كيف؟
نعم.
تعرف الشيخ محمد الشنقيطي؟
ابن الشنقيطي الكبير؟
نعم
أعرفه، كان يتردد علي حينما كنت أحج أو أعتمر.
نعم.
وأرجو وآمل فيه الخير وأن يكون خير خلف لخير السلف.
الله يجزيك خير. ترى بنتي الهلال يا شيخ. ها؟
كيف؟
السلام عليكم، أنا بنتي عندي المال. السلام عليكم. ها؟
طيب. أو أنك لا تعلم، أو أنك علمت فنسيت بسبب أنك صاير دبلوماسي، يعني بدك ساير وتسادد وتقارض، ولذلك دخل عليك الشيخ من بعد بتقوم، دخل عليك الألباني بتقوم، لأنه بمنزلة الوالد، بيدخل عليك الوالد والوالدة بتقوم لهم، هذا ليس من السنة. فما دام أنت على ذكر بحديث أنس فلماذا تخالف حديث أنس؟
أنا أعرف
الشيخ تقبل
تقبيل
جهة
إذا قبلت
يده. لا تحد. بعدين يأتي موضوع التقبيل، نحن الآن بالقيام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
شو الدوشة اللي عملت لنا يا امبارح؟
أنا عملت دوشة يا شيخ.
ولا لكان هذي بتجاوب مع الأهواج
يعني معناها بده يصير هو مثله.
والله شيخ ما هو أنا يعني صراحة هو الرجل هذا يعرف يعني قدرك، أنا كثير متكلم عنك. فلما وقف وتصرف هذه التصرفات ومش شايف ولا واحد يتكلم معه، فأنا بقول له اسكت، ما بطلع لك تتكلم هذا الكلام، ما بصير. هو مش راضي، فقلت له أنا اخرج.
الله أكبر.
طبعا هو قبل ما أقول له أنا هاي الكلمة شال السماعات وبعلي صوته وبتحدى بوقف، فيعني رجل وصار قجون بالله إلى آخره، فبده يعني يشد شوية.
والله انه الرجل يعني بلا شك انه تطاول وتجاوز، لو كان ببيته ما يحق له ان يفعل هذا الكلام. كيف يجي بيعتدي بهالاعتداء وبيقطع الأسلكة وبيعترض بعدين بلغني عنه كلمات ثقيلة جدا.
نعم يا شيخ،
لكن انا الذي كنت اردت من مفاجأتي بما سمعت مني هو أن تستحضر في مثل هذه الواقعة قول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، وبخاصة أنني علمت فيما بعد أن الرجل ليس هذا يعني من أخلاقه وليس من دأبه. هل هذا صحيح؟
والله هذا الذي أنا أعرف عنه.
إذن بقى بدك تفترض أن هذا أصيب بعارض، فكان ينبغي أن تأخذه جانبا وأن تتلطف به وتقول له يا شيخ أنت الآن ضيفنا وما ينبغي أن تقاطع الشيخ في
دور. أنا هذا الذي أردت أن أفعله ولكن ما ترك فرصة. أنا كنت بدي أتكلم معه هذا الكلام، ثم أذهب إلى أخونا أبو عبد الله أقول له يا شيخ عجل كتب الكتاب اللي مروحوا ونحل منهم مش يعني أنا حتى الكلام اللي أنت تقول مش فاهمين ومضطربين منهم لن يفهم كلام الشيخ لأنهم هم ما يفهموا أصلا. سبحان الله هو تسرع جدا وقام بهذا.
الله يهديك.
ثم هو هددني بالأمس طبعا أمام الشباب.
نعم هددك وسبك وسبني معك كمان مشان خاطرك مشان يخف الحمل عنك.
الله يجزيك الخير يا شيخ، يعني أنا صراحة متضايق جدا لهذا الأمر.
الله المستعان.
وجاي أنا اليوم طبعا إجازتي، فأنا خارج فجاي عند المؤذن وطبعا ما وجدني، أنا بدأت أسيرك طبعا بهذا الأمر.
إيه.
وقال المؤذن احكي له بدي ألتف لحية وتنتيف.
إيه؟
آه.
الله يهديك.
فأنا صراحة يعني الآن موقف منه أنا بقول إن هذا الرجل ربما يتعدى حده، وأنا صراحة إذا التقيت فيه وبده يعني يتكلم مش راح يعني أسمح له يتكلم، وربما لو وصلت القتال سأقاتله، فبقول إني أشكو عليه أو ما أشكو عليه ما أدري شو نصيحتك.
أما أن تشكو عليه فلا تشكو عليه، إلى من تشكو بارك الله فيك؟ إلى من تشكو؟ فهذا اصرف نظرك عنه. أما أن تقابله بالمثل فأنا أقول لك ابتداء لا، بدك طول بالك عليه، بدك تكون أحسن منه، من السهل أن يكون المسلم مثل غيره دونا، لكن ليس من السهل أن يكون مثل غيره علوا وارتفاعا عن الرذيلة وعن القبيحة ونحو ذلك. فلذلك لازم نطول بالنا، وبخاصة نحن في زمن الغربة وزمن الفتنة. وهنا يقال أذكرك بقول عليه السلام كما جاء في بعض الأحاديث التي تتحدث بالفتن التي ستكون في آخر الزمان، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. آنفا يعني قبل ربع ساعة تقريبا اتصل بي شخص قال لي أنا أخرج أحيانا مع جماعة التبليغ وأقرأ لهم من كتاب رياض الصالحين اللي هو بتحقيقك، فقرأت عليهم الدعاء وهو المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة إلى آخره. قال فأنا قرأتها اللهم ربي لأنه هيك مطبوعة. قال إمام المسجد وهو تبليغي قال له هذا خطأ، قل اللهم رب. قلت له هيك مطبوع، صاحبي اللي عم يتحدث معي هيك بيقول له هيك مطبوع. قال له بعنوا كتاب عم تقرا؟ قال له بكتاب الشيخ الألباني. قال له هذا يهودي. اسمه بقى
رحوله
لك بيظهر هذا عم يحكي معي مثل اللي عم يحكي معي هلا. فهمت مني؟ يعني تحمس وراح صفع وكف وقال له كيف بتكفر هذا الرجل وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فأنا عتبت عليه، أنكرت عليه أنه بادره بكف، وقلت له كان لازم تذكره بأنه من كفر مسلما فقد كفر، وهذا ما بيجوز، أنت رجل ما بتعرفه إلى آخره. ومن جهة أخرى قلت له الحق معه لأنه هذا خطأ مطبعي. خلاصة اتفقنا معه أنه يروح لعنده ويقول له الشيخ كلفني أنه إجي أنا أعتذر منك لأني صفعتك، وبالمقابل بدي أنصحك أنك تتراجع عن تكفيرك للرجل لأنه هذا رجل مسلم، أقل ما يقال يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بيصلي إلى آخره. فأنت لازم تنتهي وتوب إلى الله من تكفيرك للرجل، ثم بتقول له أنه الشيخ أيدك في أن الصواب رب مش ربي، وأن ربي هذه خطأ مطبعي. وعملت له محاضرة طويلة أنه إذا الألباني ألف كتابا أو غيره أو حقق كتابا أو خرج كتابا مش معناه أنه القائم على طب الكتاب وعلى تصحيحه إلى آخره، فهو مو مسؤول عن الأخطاء المطبعية التي تقع حتى أنت تأخذك العزة بالإثم وتقول أنه هذا رجل يهودي. فالرجل وافق والحمد لله، ووعدني أنه غدا إن شاء الله بيرون عنده. الشاهد هذا عديلك إذا جاءك وقد نوى بك شرا فتريث، واستعمل اللطف والحكمة. وأنت بتعرف أنه بعض الأعراب أخذوا بتلابيب الرسول عليه السلام، وبعض الجهلة من الأصحاب أنفسهم والذين يبدو كانوا حديث عهد بالإسلام قالوا له يا رسول الله أعدل اعدل، قال ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. فإذا إذا كان الرسول فعل به ما فعل فإيش من فعل بنا فهو قليل. لذلك أوصيك بالصبر، أوصيك بالصبر يا هاشم. هذا ما عندي.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
سيدي يعني هو ربما بس يكون إذا ربما يعني إذا جاء ربما يقابلني مباشرة بالعنف.
إيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قابلك بالعنف لا تدر له الخد الثاني لأنه نحن مسلمين ولسنا نصارى.
جزاك الله خير.
وإياك.
بارك الله فيك. أنا والله صراحة كنت ناوي إذا حتى جاء هو ربما يأتي فيما بعد المصالحة مثلا.
إيه نعم.
وكنت أنا ناوي إذا بده يصالح أقول له لابد من قبل المصالحة أن تتصل بالشيخ وتعتذر. حتى يتعلم أن العلماء عندما يكونوا يعني جلوس في مكان أو في جلسة علمية أو في أي مكان لابد أن لهم احترام فوق كل شيء.
تمام، أنا بأيدك في هذا مع تعديل بسيط.
تفضل.
بتقول له هذا الكلام، فإذا هم قل له الشيخ وصاني أنه سامحك.
نعم.
ما في داعي تتصل فيه.
ماشي.
يعني بيكون رمينا عصفورين بحجر واحد.
أيوه.
بيكون خضعته للحق وبيكون نحن من جهتنا سامحناه.
الله يجزيك
الخير. الله يحفظك.
بارك الله فيك.
واضح؟
واضح يا شيخ.
هل عندك حاجة أخرى؟
جزاك الله خير.
إذا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أهلا وسهلا. جزاك الله خير. طيب. بارك الله فيك. أهلك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ فضيلة الشيخ، ما حكم دراسة الحقوق بالتحديد المحاماة الشرعية؟
ما شاء الله ما شاء الله. وين المحاماة الشرعية؟
يعني في قضايا الطلاق أو الزواج هاي بسموها محامي شرعي.
وما هو الغاية من دراسة الحقوق التي تسأل عنها؟
العمل طبعا.
نعم؟
العمل.
العمل مجانا ولا لوجه الله؟
كيف يعني لوجه الله؟
والله ما أدري. إذا سألتك
للوظيفة والمال ولا لوجه الله؟ بتقول كيف يعني لوجه الله؟
شيء طبيعي، أي مقصد لوجه الله عز وجل.
أي مقصد؟ يعني لو واحد اشتغل في البنك بيكون يعني لوجه الله؟
إلا إذا كان مشروع عمل.
فهل عملك مشروع أن تدرس الحقوق؟ هل تعتقد أن الحقوق يعني مطابقة للشريعة؟
أنا ما أسألك عنه،
أنا قد أجبتك بطريقتي.
جزاك الله خير.
وإياك.
سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
شو ضمن الانتخابات القادمة؟ ماذا ينبغي على المسلم أن يفعل؟
ينبغي أن ينصح كل مسلم يرشح نفسه أن لا يحرق نفسه بنفسه.
أين؟
هل فهمت الجواب؟
أين؟
لكن له تتمة.
نعم.
ولعلك تصبر عليها. طبعا ليس كل من ينصح يستنصح، صح؟
أي نعم.
فقد يستجيب البعض لمثل هذه النصيحة وقد لا يستجيب وهم الأكثرون.
نعم.
حينئذ فالناخب ينبغي أن يختار، ما أقول الأكثر خيرا وإنما أقول الأقل شرا.
الأقل شرا.
أيوة.
أن ينتخبه أو ينصحه.
أولا ينصحه.
أيها.
أن لا ترشح حالك، لأنك سوف لا تستطيع أن تعمل شيئا في هذه البرلمانات القائمة على خلاف شريعة الله.
أيها.
لكن إذا لم يستنصح ولم يقبل النصيحة، حينئذ نحن من باب اختيار أقل الشرين وأخف الضررين نختار المؤمن.
يعني نرشح الحركة الإسلامية مثلا؟
بقول المؤمن، وهذا له تفصيل. إذا كان عندنا مرشحين اثنين، أحدهما سلفي، وهذا لا وجود له حتى اليوم وأرجو أن لا يوجد
إن شاء الله.
أحدهما سلفي والآخر خلفي، وأنت تريد أن تنتخب بناء على الطريقة التي ذكرتها لك آنفا، نصحته فما استنصح، تنتخب السلفي دون الخلفي. ثم انزل مرتبة، نزل أحد الأخوان المسلمين وأحد البعثيين أو الشيوعيين، فلزاما عليك أن تختار المسلم على هذا الشيوعي والبعثي، وهكذا. ومراتب لا يمكن حصرها في مثل هذا الجواب العاجل، وإنما القاعدة الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما ضررا.
يعني لكن إن أوصلتهم إلى البرلمان فأنا مشارك لهم في اسمهم.
لا لا، بعد ما تقوم بالنصح لا تكون مشاركا.
إيه، لكن ألا ينبغي علي أن أعتذر الأمر مطلقا فلا أنتخب ولا؟
وماذا تفعل بالقاعدة؟ الله يهديك.
قاعدة أخف الضررين.
أيوة، ماذا تفعل بها؟
طيب احنا لا نريد للاسلاميين ان يصلوا البرلمان حتى.
الله يهديك. انت عم تدوبل الان.
ايش؟
انت ما فهمت انه نحن لا نريد ايضا؟ ما لكم لا تنطقون؟
لا، كاني لم اسمع سؤالك.
عجيب. ما تدري انه نحن ايضا لا نريد للاسلاميين ان يدخلوا البرلمان؟
اي نعم.
دريت أم لم تدري؟
دريت.
فلماذا تقول عن نفسك ما قلته لك عن نفسي؟ كأني أقول إيش رأيك؟ نحن متفقون في هذا، ولكننا يبدو لسنا متفقين على الأخذ بقاعدة أخف الضررين.
إن شاء الله متفقين.
إن شاء الله.
سؤال آخر.
نعم.
في الأعراس هناك بطاقات توزع، فهل يجوز أن نكتب عليها آيات، بطاقات دعوة للحفلات، آيات أو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم؟
شو المانع؟ إذا كانت الكتابة شرعية وما فيها